أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ظاهرة التسق الذي ورد في بعض الروايات وفقهاءنا رحمهم الله، وقلنا أن هذه الظاهرة أو الضريبة بالمعنى الأعم أنها فرضت في الأرض، سواء كانت أرض الأموات أو كانت أرض الأنفال، ضربت هذه الضريبة لمن يستغل الأرض ويعمرها ويزرعها، عليه أن يؤدي خراجا للدولة، أجورا للدولة، ضريبة للدولة، يسمى هذا كله بالتسقيل. هذا ما تقدم. نريد أن نقول بأن هذا الأجور، هذا التسق، هذه الضريبة، هل يمكن أن نعددها بطريقة شرعية بحيث نتعدى عن موردها إلى سائر الموارد، أم أنه لا يمكن؟ قلنا لما خص الإسلام الأجور بخصوص الأراضي ولم يفرضها في المناجم والعيون؟ قلنا الفرق بينهما أن الأرض إذا أراد أحد أن يحياها لا يقبل أحد آخر أن يحييها، فرد واحد يحيي هذه الأرض، أما الفرد الآخر إما أن يكون شريكا معه، أما إذا كان مستقلا فلا يجتمعان. هذا ما تقدم. بينما المناجم والمعادن وغير ذلك، قلنا والينابيع، قلنا بأنه يمكن أن يكون شرك أفراد معدودين يستفيدون من المعدن. شخص يحفر المعدن له حق، وهو حق الفرصة التي تقدم الكلام فيه، فيحق له أن يستخرج المعدن، ولكن في حينما يخرجه يأتي فرد آخر يخرج المعدن أيضا من طريق آخر، هذا عمودي وذاك متوازي، بحيث لا يمنع الآخر ولا يمنع صاحب الفرصة في المقام. هذا لا حاجة إلى التسقي. صحيح أنه لا بد أن يكون اتفاق مع الدولة في كيفية الإخراج وخصوصيات الإخراج، فلذلك لم تفرض التسقى هناك بينما فرض التسقى في الأرض. من أحيا أرضا ميتة، سواء كانت هذه الأراضي من الأنفال أم كانت من غير الأنفال، فعليه أن يؤدي أجورا إلى الدولة. هذا هو الذي ذو، والدليل على ذلك ما تقدم من النصوص وما ورد في كلمات فقهائنا الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو الذي ذكرناه. نحن نريد أن نذكر مبدأ هذا الشيء، أساس هذه الضريبة نريد أن نذكره. ذكرنا هناك مبدأين لذلك، إما مبدأ أن هذه الأرض إنما يستفاد لاستخراج، وأرض عامة ملكية عامة، والتسق إنما يؤخذ منه للصرف في مصالح العامة، لأن الأرض من الأنفال فلا بد أن يكون أجور هذه الأرض أيضا تصرف في سبيل الملكية العامة للأمة، العدالة الاجتماعية، لأن الأرض ملكية الدولة أو ملكية جميع المسلمين، فمن يستغلها لا بد أن يدفع الأجور، والأجور أيضا تصرف في سبيل الأمة حينئذ. هذا صحيح، هذا خاص بهذا. هل هناك مبدأ آخر وأساس آخر يمكن على أن هذا المبدأ الآخر نعمم الضريبة هذه إلى كل الأمور التي ترجع إلى العدالة الاجتماعية أو لا؟ ذكرنا أنه تفسير التسق بصورة منفصلة عن النظرية العامة للتوزيع، ذاك كان النظرية العامة للتوزيع قبل الدخل، نحن نريد أن نفصل هذه الظاهرة. هل هناك في الإسلام ضرائب غير التي فرضها الله تبارك وتعالى من الفرائض المالية كالزكاة والخمس والكفارات ونحوها؟ هل يمكن للدولة أن تفرض ضرائب على الناس باعتبار إثبات العدالة الاجتماعية أو لا؟ نتعدى عن مورد النظرية العامة للتوزيع قبل الإنتاج إلى أن هذه الظاهرة، ظاهرة الضريبة الواردة في التسق، هل نعممها للأشياء الأخرى أو لا يمكن تعميمها؟ نقول بأنه وذلك على أساس أنه ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح العدالة الاجتماعية كما سيأتي بداية ذلك. فكل مورد إذا تحقق فيها هذا الهدف العدالة الاجتماعية يمكن للدولة أن تبرز ضريبة، هذا هو القاعدة. يمكن لنا إثبات ذلك أو لا، هذا الذي نريد أن يحدث، وسيأتي إن شاء الله في أحد بحوثنا الآتية عن ظاهرة الضريبة في الاقتصاد الإسلامي، هل هناك ضرائب أو لا توجد ضرائب إلا ما شرعه الله تبارك وتعالى، هل هناك للحكومة يد مبسوطة في فرض الضرائب أو ليست لها، ومدى هذا المقدار بسط اليد، هل هي عامة أو خاصة ومحدودة بحد خاص؟ إن الإشكال على فرض الضرائب كبير على الإسلام وعلى كل الاقتصاد، ضرائب كثيرة تفرض على الناس لأجل من؟ لأجل أنه تصرف في أشياء أو تصرف لأجل الضمان الاجتماعي، تصرف للعدالة الاجتماعية أو غير ذلك مما سيأتي ذكره. وقد ذكرنا في البحوث السابقة أن أراضي الأنفال يرجع حكمها إلى الإمام، فمن المعقول أن نعتبر الضريبة المفروضة على أحيائها، أو استثمارها نابعة من النظرية العامة في العدالة الاجتماعية. ذكرنا في الجزء الثاني من الاقتصاد أن الإسلام وفي الاقتصاد الإسلامي ينظر إلى العدالة الاجتماعية وينظر في اقتصاده إلى الضمان الاجتماعي نظرة خاصة، فالضريبة هذه لا بد أن ترجع إلى إحدى هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين، إما العدالة الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، لا بد أن يكون مع هدف. وما تضم من مبادئ الضمان والتوازن العام، وإنما اختصت الأرض بهذه الضريبة الضخمة، أجور الأرض هذه ضريبة كبيرة لأهميتها، الأرض أهمية الأرض ولخطورة دورها في الحياة الاقتصادية، فشرعت هذه الضريبة لأغراض شتى، منها وقاية للمجتمع الإسلامي من أعراض الملكية الخاصة للأرض. أنتم عرفتم يوما ما تسيطر الإقطاعيون على الأراضي وخصوها لأنفسهم، وما فعلوا في البشر حينئذ من الأفاعيل، لأجل دفع هذا إنما يدفعون الأجور حتى يشركون غيرهم في هذه الأرض، لأغراض من أعراض الملكية الخاصة للأرض التي منيت بها المجتمعات غير الإسلامية. الإقطاعي في العصور الوسطى في الدول الغربية فعلت الأفاعيل، ومنها مقاومة مآسي الريع العقاري التي ضج بها تاريخ الأنظمة البشرية ودوره في إشاعة الفروق والتناقضات وتعميق تلك الفروق والتناقضات، يجعل العبد المفلاح عبدا لصاحب الأرض، يبيع هذا الإنسان مع الأرض، يبيعه مع الناتج الذي يحصل من هذا الأرض، هذا هو كان دور الإقطاعيين. فلأجل أنه نقطع هذه المآسي نفرض الضريبة، هذه حتى نقطع. وكذلك يمكن من هذين الأمرين وغيرهما أن الذي يثري ثروة كبيرة يمكن للدولة أن تفرض عليها ضريبة لئلا تكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا صحيح يمكن أن يكون يتحقق ذلك للمآسي التي نراها من الأثرياء في العالم، هذا هو الذي نفرضه وسيأتي بيان ذلك ودوره فيه، وغير ذلك من الأهداف التي يأتي ذكرها في محله كالضمان والعدالة الاجتماعية. وعلى هذا الأساس يشابه التسق الخمس الذي فرض ضريبة على ما يستخرج من المعدن، أن الذي يشتري أرضا مثلا فحصل له معدن في هذا معدن في هذه الأرض يفرض عليه الخمس، لئلا يكون هذه أنه يستبد بهذه الأرض ويكون الأعراض السيئة والمآسي التي تقدم ذكرها، فرض عليه الخمس حتى لا يقع في هذا، ويفرض هذا الخمس ويصرف على الناس حتى لا يكون هذا مستبدا في أمره. وفي ضوء هذين التفسيرين للتسقي يمكننا أن نرد أحدهما للآخر في نظرة أشمل وأوسع، ونقول بأن التسق ضريبة سمح للإمام بفرضها، أي أذن الشارع الأقدس أن يفرضها الإمام لأغراض الضمان والتوازن وحماية الأفراد الضعفاء في الجماعة، وتفسير هذه الأغراض وحتمية تنفيذها على الأفراد الأقوياء بما للجماعة من حق عام مسبق في مصادر الطبيعية يجعل لها على الأفراد الذين يحيون تلك المعادن ويستثمرونها الحق في حماية مصالحها وإنقاذ ضعفائها. فحينئذ هذا هو حقيقة الضريبة التي يمكن للدولة وللحاكم وولي أمر المسلمين أن يفرض الضرائب. في غير هذه الأمور لا بد أن يكون دليل خاص ومبرر خاص لفرض الضريبة. ومن جميع ذلك يمكن أن نستخلص رأي الدين الحنيف في مطلق الضرائب التي فرضتها الشريعة الغراء كالزكاة والخمس وسائر الكفارات وغيرها، وما تفرضها الدولة لتلك الأغراض الهادفة التي ذكرناها، إلا أن الكلام إنما هو في توسعة دائرة الضرائب، أو أن هذا الإذن الذي أذن الشارع لولي أمر المسلمين أن يفرض الضرائب ضيقة ليست كلها. صحيح لا بد أن تكون لها أهداف معينة وأغراض معلومة مسبقا، لكن هل لها دائرة توسع بحيث تفرض الضرائب على كل شيء؟ كلام طويل سيأتي بيانه، وسيأتي الكلام في ذلك في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى. المطلب الثالث التحديد الزمني للحقوق الخاصة. ذكرنا أن هناك حقوق خاصة في الأراضي، في المعادن، في المناجم، في عيون النابعة، هذه كلها حقوق خاصة. حق الفرصة التي ذكرناها سابقا، هذه حق الفرصة أو حق الاستفادة أو حق الإحياء، هذه مطلقة أو أنها محدودة بحد خاص؟ تقدم الكلام في النظرية العامة في التوزيع التي قررت الحقوق الخاصة بالطريقة التي عرفت تفصيل الكلام فيها، أنها تفرض على هذه الحقوق تحديدا زمنيا بشكل عام، فإن كل ملكية وحق في الإسلام فهو محدود زمنيا بحياة المالك. أولا أنه محدود بحياة المالك، فإذا كانت هذه الأرض أذن الإمام أو الدولة في إحيائها، مات هذا المحيي لا تنتقل إلى الورثة، ليست الملكية هذه أو الحق تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان هناك دليل خاص على ذلك، بينما الآن جده الأعلى كان قد أخذ هذه الدولة هذه الأرض منه، هو الورثة الآن يأتون ويردون من بعد قبل 150 سنة يطالبون بالحق، ما هو المبرر لهذا الحق حينئذ؟ هذا سيأتي تفصيله. ولم يسمح له بالامتداد بشكل مطلق، ولهذا لا يملك الفرد في الإسلام الحق في تقرير مصير الثروة التي يملكها بعد وفاته، وإنما يقرر مصيرها القانون ابتداء ضمن أحكام الميراث والتشريعات التي تنظم توزيع التركة بين الأقرباء. وفي هذا يختلف الإسلام من المجتمعات الرأسمالية التي تؤمن بما عادة بامتداد سلطة المالك على أمواله إلى أبعد مدى، وتفوض إليه الحق في تقرير مستقبل الثروة بعد وفاته ومنحها لمن يشاء بالطريقة التي تحلو له. هذا التحديد الزمني للحقوق الخاصة هو في الحقيقة من نتائج النظرية عامة للتوزيع قبل الإنتاج، فليس كل أحد أن يفرض له أنه مالك أبد الدهر يملكه في توزيع ما قبل الإنتاج التي هي الأساس لتشريع تلك الحقوق الخاصة. وقد عرفنا سابقا في ضوء النظري أن الحقوق الخاصة ترتكز على أساسين، أحدهما خلق الفرد فرصة الانتفاع بمصدر طبيعي، وثالثة حق في التملك. وخلق الفرصة إنما تثبت فيما إذا كان يتعهد بإنماء هذه الأرض، فإذا أعرض عن هذه الأرض أو أعرض عن هذا المنجم يسقط حق الفرصة أيضا. كذلك بالنسبة إلى من يحيي أرضا حينئذ يملكه بشروط معينة سيأتي بيانها إن شاء الله.